الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، قال الثاني: افتراض أن السببية المذكورة نشأت من وضع الواضع اللفظ للمعنى، والوضع نوع اعتبار يجعله الواضع، وإن اختلف المحققون في نوعية المعتبر. كان الكلام في بيان منشأ تكون العلاقة السببية القائمة بين اللفظ والمعنى، وهذه العلاقة تنص على التالي: أن ذكر اللفظ صار سبباً لانتقال الذهني إلى المعنى. هذه العلاقة السببية القائمة بين اللفظ والمعنى ذكرنا أنها تتقوم بالخصائص التالية: الخصوصية الأولى أنها سببية على مستوى الذهن وليس على مستوى الخارج. لهذا كنا نقول: تصور اللفظ سبب لانتقال الذهني إلى صورة المعنى، وليس اللفظ بوجوده الخارجي. معنى اللفظ، صورة اللفظ عفوا، صورة اللفظ سبب لانتقال الذهن إلى صورة المعنى، وليس اللفظ بلحاظ وجوده الخارجي، بل لحاظ وجوده الذهني. إذن أول أمر من الخصائص التي تتصف بها هذه العلاقة السببية، أو عبر عنها العلاقة اللغوية القائمة بين اللفظ والمعنى، أنها سببية ذهنية. الخصوصية الثانية، وهي مهمة في مقامنا جدا، أنها سببية واقعية. ما هو المنبه على أنها سببية واقعية وليست سببية اعتبارية؟ ما هو المنبه على ذلك؟ المنبه على ذلك الذي يكشف عن ذلك أنه لو افترضنا أنه جاء إنسان وقال: اعتبرت الماء سببا لوجود النار. لو اعتبر مليون مرة، تتحقق السببية أو لا تتحقق؟ لا. إذا لو قال مليون مرة: اعتبرت هذا ألف سبب لتحقق باء، مجرد الاعتبار لوحده يحقق السببية أو لا يحقق السببية؟ لو مليون مرة قال: جعلت الماء سببا لاشتعال النار، لا يحقق ذلك. والعكس تماما، نتيجة رسوخ العلاقة بين اللفظ والمعنى، بين لفظ الأسد والحيوان المفترس، لو جاء المعتبر وقال: ألغيت هذا الاعتبار، لا أريد أن تكون هناك علاقة بين لفظ الأسد ومعناه وهو الحيوان المفترس، يزول الاعتبار أو لا يزول؟ عفوا، تزول العلاقة أو لا تزول؟ لا تزول، تبقى العلاقة راسخة حتى لو قال مليون مرة: لا أريد هذه العلاقة. ما أريد أن أقول، مجرد الاعتبار لا يحقق السببية، التنازل عن الاعتبار أيضا لا يزيل السببية. وهذا يكشف أن السببية سببية واقعية غير اعتبارية. وهذه نكتة مهمة في مبحث السيد الشهيد. يقول السببية القائمة بين اللفظ والمعنى، بمعنى كون اللفظ سببا لانتقال الذهن إلى المعنى هي سببية واقعية. ما هو منشأ هذه السببية؟ قلنا يوجد اتجاه، الاتجاه الأول اتجاه ذاتي وتقدم الكلام فيه، بمعنى أنه يرى أن منشأ انتقال الذهن إلى المعنى هو نفس اللفظ، عامل داخلي كامل في اللفظ. الاتجاه الثاني يرى أن منشأ تكون العلاقة هو عامل خارجي وراء اللفظ وليس هو نفسه ذات اللفظ، واتفقوا على أن هذا العامل الخارجي اسمه الوضع، ولكن اختلفوا قلنا في تفسير الوضع، ما هو هذا العامل الذي يسمى وضعا؟ هنا النظريات تعدد. إذن تعدد النظريات يرجع إلى الاختلاف في تفسير معنى حقيقة الوضع، والوضع هو منشأ تكون العلاقة القائمة بين اللفظ والمعنى. إذن الوضع هو المنشأ، ولكن تفسير الوضع هو مختلف فيه. لهذا السيد يذكر نظريات متعددة في بيان معنى الوضع. النظرية الأولى أن الوضع يرجع إلى أنه اعتبار يقوم به الواضع، نتيجة الاعتبار الذي يقوم به الواضع ما هو؟ أن اللفظ يدل على معنى. ولكن لنا أن نسأل ما هو نوع هذا الاعتبار الذي قام به الواضع بحيث أصبح اللفظ يدل على المعنى؟ هنا أيضا اختلفوا أصحاب الاتجاه الاعتباري، أو اختلفوا في بيان المعتبر ما هو. اتفقوا على أن هناك اعتبار، ولكن المعتبر ما هو؟ ما الذي اعتبروه؟ هنا ثلاثة أيضا أقوال. قائل قال أن المعتبر هو الأداتية، بمعنى جاء الواضع وقال اعتبرت اللفظ أداة لتفهيم المعنى، فالمعتبر هو الأداتية. والأداتية على قسم، عندنا أداتية تكوينية لا تخضع لجعل جاعل ولا لوضع واضع، نظير كون الصابون أداة للتنظيف، كون الماء أداة لرفع العطش، هذه أداة تكوينية. وعندنا أداة اعتبارية، كما يأتي المعتبر ويقول اعتبرت الله أداة لتفهيم المعنى، فهو لاحظ الأدوات التكوينية واعتبر على وزنها، فكما أن الماء أداة لرفع العطش اللفظ أداة لتفهيم المعنى، ولكن تلك أداة تكوينية وهذه أداة اعتباري. أنا معتبر، أنا اعتبرته أداة، وهذا هو مسلك الأداتية الاعتبار. لاحظ يفسر الوضع على أنه اعتبار، والاعتبار يفسره على أنه أداة. قول آخر يقول لا، الذي قام به المعتبر هو العلامية، مسلك العلامية، على حد تعبير بعض أساتذتنا المعاصرين مسلك الإشارية، بمعنى لم يعتبر اللفظ أداة، إنما اعتبر اللفظ علامة على المعنى، وهذا أيضا استفاده من الخارج. كما أن هناك علامات خارجية تدل على أمر، كالعلامات التي تنصب في الطرق للدلالة على مقدار المسافة، بقي 50 كيلو، بقي 20 كيلو للوصول إلى المدينة، كذلك اللفظ يكون علامة للدلالة على المعنى. وهناك مسلك آخر وهو أو قول ثالث وهو السببية. اعتبر اللفظ سببا للمعنى، ولكن هذه السببية سببية اعتبارية وليس مجرد أداة، لا هو سبب ولكن سبب اعتباري. السيد الشهيد يقول: هذه الأقوال تختلف في المعتبر ولكن تشترك في حقيقة واحدة، وهي أنها أرجعت الوضع إلى أنه عملية اعتبارية. نعم اختلفوا أنه اعتبار الأداة أو اعتبار العلامة أو اعتبار السببية، ولكن جميع الأقوال اشترك في أن الوضع منشأ تكون العلاقة الوضعي، العلاقة القائمة بين اللفظ والمعنى، المنشأ وأمر اعتباري. يقول الجميع يشترك في هذه الحقيقة، ولهذا نحن نكتفي مؤنة النقاش أننا نبطل ما به الاشتراك، فتسقط جميع هذه الأقوال لأنها تشترك في أمر واحد. إذن العامل المشترك، الجهة المشتركة بين جميع هذه الأقوال أنها فسرت الوضع على أنه أمر اعتبار يقوم به المعتبر، وهو الواضع، واضع اللغة. نحن يكفينا أن هذه الجهة المشتركة نبطلها فجميع هذه الأقوال تبطل، بالإضافة إلى أنه توجد عندنا مناقشة على كل قول قول. لكن السيد لم يتطرق إلى مناقشة هذه الأقوال، بل اكتفى بمناقشة الجهة المشتركة، وإذا تم إبطالها بطلت هذه الأقوال. ما هو وجه النقاش؟ قال الثاني: افتراض أن السببية المذكورة نشأت من وضع الواضع اللفظ للمعنى، والوضع نوع اعتبار، يعني عملية اعتبارية يقوم بها الواضع. وإن اختلف المحققون في نوعية المعتبر، يعني ما هو الذي اعتبره الواضع، فهناك من قال إنه اعتبار سببية اللفظ لتصور المعنى، وهذه السببية سببية اعتبارية، ومن قال إنه اعتبار كون اللفظ أداة لتفهيم المعنى، ومن قال أنه اعتبار كون اللفظ على المعنى، يعني علامة على المعنى، كما توضع الأعمدة على رؤوس الفراسخ. ويرد على هذا المسلك بكل محتملاته، وهي احتمال الأداتية أو العلامية أو السببية، يرد عليه أننا لا نقبل أن يفسر الوضع أو أن يرجع الوضع إلى كونه أمر اعتبار. لماذا سيدنا الشهيد؟ قال: تقدم أن حررنا هذه النقطة، وهي أن العلاقة بين اللفظ والمعنى علاقة واقعية. هل يعقل أن العلاقة الواقعية القائمة بين اللفظ والمعنى، هل يعقل أن يكون منشأها أمر اعتباري؟ الأمر الاعتباري لا يكون منشأ لأمر واقعي، هذا من المستحيل. إذن بما أن العلاقة علاقة واقعية كما قلنا في الخصائص، بما أن العلاقة هي علاقة واقعية، لا بد أن يكون السبب هو أمرا واقعي لاستحالة أن يكون الأمر الواقعي متولد ومترشح عن الأمرين الاعتباري والاعتباري. فبما أن هذه العلاقة القائمة بين اللفظ والمعنى هي علاقة واقعية، لا بد أن نرجع السبب إلى أمر واقع وليس مجرد عملية اعتبارية. هذا روح المناقشة التي يريد أن يركز عليها. إذا مناقشته تنطلق من ماذا؟ من تلك الخصائص التي حررناها في أول البحث، أن من خصوصيات العلاقة القائمة بين اللفظ والمعنى أنها سنخ علاقة واقعية. إذا كانت علاقة واقعية إذن لا بد أن يكون السبب جيد، السبب هو الوضع، ولكن لا بد أن يفسر هذا الوضع بأنه أمر واقعي، وأنتم فسرتموه بأنه أمر اعتباري. فالإشكال الأمر الاعتباري لا يكون سببا لإيجاد علاقة، لهذا لا يصح أن يرجع الوضع إلى كونه أمرا اعتباريا، بل لا بد أن يفسر الوضع على أنه سنخ حقيقة واقعية نشأ منه، أي من الوضع، علاقة واقعية. لهذا يقول أن سببية اللفظ لتصور المعنى سببية واقعية بعد الوضع، يعني بعد أن تحققت عملية الوضع أصبحت العلاقة علاقة واقعية. قل من منبه على أنها علاقة واقعية؟ المنبه أن الواضع لو جاء واضع وادعى أنا وضعت هذه العلاقة وأريد أن أرفعها، ترتفع أو لا ترتفع؟ لا ترتفع، وهذا يكشف أنها ليست خاضعة لعملية لعملية. هذه النكات التي أبينها أعتقد أنها مو مبينة في شروح الحلقة الثانية بشكلها الصحيح أو الواقعي. ومجرد اعتبار كون شيء سببا لشيء أو اعتبار ما يقارب هذا المعنى، لا، كأنه يقول الاعتبار لا يحقق السببية والعلاقة الواقعية. فلا بد لأصحاب مسلك الاعتبار في الواقع أن يفسروا كيفية نشوء السببية الواقعية من الاعتبار مذكور. وقد يكون يعجز هذا المسلك عن تفسير ذلك، وقد يكون عجز هذا المسلك عن تفسير ذلك، تفسير ماذا؟ تفسير منشأ هذه العلاقة الواقعية، وأن الاعتبار كيف يكون سببا لأمر واقعي أدى بآخرين إلى اختيار الاحتمال الثالث له مسلك التعهد. طبعا المناقشة مع السيد الشهيد أو لهؤلاء أن يقولوا نحن لا نسلم أن العلاقة علاقة واقعية، علاقة اعتبارية. إذن فيبقى تحقيق هذه النقطة، هل أن العلاقة بين اللفظ والمعنى علاقة اعتبارية أو أنتم جيدا؟ لا، مثلا المحقق الأصفهاني أو أمثاله يلتزم يقول العلاقة هي علاقة اعتبارية، ولهذا نحن ذهبنا إلى أن المنشأ هو منشأ اعتباري، التزمنا بأن المنشأ اعتباري. لما كان المنشأ اعتباري التزمنا أن العلاقة اعتبار، لا ملزم لنا أننا نلتزم بأنها علاقة واقعية، لكن السيدية نص. ولهذا أنا جعلت العلاقة الواقعية قبل هذه المحتملة، جعلته كأنه أصل موضوعي أن العلاقة علاقة واقعية بالمنبه القريب من الوجدان الذي أشرنا إليه. المسلك الثالث وهو ما يعرف في كلماتهم بمسلك التعهد، وهو المسلك الذي اختاره السيد الخوئي أعلى الله مقامه. وهذا المسلك بس سبق أن قال به أحد غير السيد الخوي، يعني ليس هو مؤسس له، إنما هو متبني، تبنى هذا المسلك. والكلام في هذا المسلك كلام في ثلاث نقاط. النقطة الأولى في بيانه، النقطة الثانية في النتائج المترتبة عليه، النقطة الثالثة في الإشكالات التي أشكل بها قدس سره عليه. نأتي إلى بيان النقطة الأولى، ما هو المراد من مسلك التعهد؟ التعهد مسلك يراد به تفسير حقيقة الوضع. قلنا نحن جميع الأعلام اتفقوا على أن منشأ تكون العلاقة القائمة بين اللفظ والمعنى اسمه الوضع. السيد يقول ما هو الوضع؟ يقول الوضع هو تعهد. إذا فسر الوضع به، ما هو مرادك من التعهد؟ التعهد يرجع إلى صياغتين، إما صياغة إيجابية أو صياغة سلبية. الصياغة الإيجابية أن الواضع بما هو كائن إنسان مختار له مطلق الاختيار والحرية تعهد على نفسه بأن قال، الصياغة الإيجابية، أتعهد أمام البرلمان، أتعهد أنني كلما ذكرت لكم هذا اللفظ فأنا أريد تفهيم هذا المعنى. إذن الذي قام به الوضع عملية تعهدية أمام العقلاء، أتعهد أنني إذا ذكرت لكم لفظ الأسد فأنا أريد أن أفهمكم معناه هذا المعنى وهو الحيوان المفترس. هذه صياغة إيجابية، صياغة سلبية، وهي أتعهد أنني لا أذكر هذا اللفظ إلا إذا كنت أريد تفهيم هذا المعنى. شوف، لا أذكر، إذا صياغة، لاحظ في الصياغة الإيجابية ماذا كانت؟ أتعهد كلما ذكرت. هنا في الصياغة السلبية أتعهد أنني لا أذكر لفظ الأسد إلا إذا كنت أريد تفهيم الحيوان، معنى الحيوان المفترس. لهذا قالوا مسلك التعهد إما أن الواضع تعهد وفق صياغة إيجابية أو وفق صياغة سلبية. وهذا مهم، لأن الإشكالات التي ترتبط بمسلك التعهد بعضها يرجع إلى الصياغة الإيجابية وبعضها يرجع إلى الصياغة السلبية. ولنا أن نقول أن التعهد يرجع إلى قضية شرطية كلية. ما هو مفادها؟ متى ما قصدت تفهيم هذا المعنى فأنا لا أذكر إلا هذا متى ما قصدت تفهيم الحيوان المفترس فلا أذكر إلا الأسد. هذه قضية شرطية. ما هو شرطها؟ قصد تفهيم المعنى. جزاؤها ذكر اللفظ. وبناء على أن الواضع تعهد عليه أن يلتزم بما تعهد به لأصالة الوفاء، يجب عليه أن يفي بما تعهد، بما تعهد به أمام الناس وحتى أمام نفسه. وهذا عصر العقلاء. هذا هو بيان مسلك التعهد. الوضع يرجع إلى عملية تعهدية قام بها المتعهد وهو الواضع. فإذا قيل إذن كيف نشأت العلاقة والملازمة بين اللفظ العلاقة اللغوية؟ أنا لا أريد أن أعبر بين اللفظ والمعنى، سوف تعرفون لماذا بعد ذلك. كيف قامت العلاقة اللغوية؟ قامت بالتعهد، بالوضع الذي هو
تعهد.
نتيجة أنه تعهد حدثت. قد تقول كيف قامت العلاقة بين لفظ الأسد وبين تفهيم معناه وهو الحيوان المفترس؟ نقول نتيجة تعهدي، هو تعهد. إذا ذكرت لكم لفظ أسد فأنا أقصد تفهيم معنى الحيوان المفترس. إذن فالعلاقة اللغوية منشأها تعهد، منشأها الواضع، والوضع بمعنى تعهد. واضح مسلك التعهد؟ النقطة الثانية، ما هي النتائج المترتبة على مسلك التعهد؟ ثلاث نتائج. النتيجة الأولى أن العلاقة اللغوية أو الملازمة اللغوية قائمة بين طرفين، ما هما؟ اللفظ، والثاني مدلول اللفظ. ما هو مدلول اللفظ؟ ليس المعنى، قصد التفهيم. في مسلك الاعتبار أيضا الاعتبار هناك ملازمة بين أمرين، لكن ما هما؟ اللفظ وال معنى. أما على مسلك التعهد الملازمة قائمة بطرفين، ما هما؟ اللفظ وقصد التفهيم. هو ماذا قال؟ قال الواضع أتعهد إذا ذكرت اللفظ، هذا الطرف الأول، فأنا ما قال فأنا أضعه للمعنى، فأنا قاصد للتفهيم. هذا الطرف الثاني ما هو؟ قصد التفهيم. تفت جيدا لهذه النقطة. إذن إذا قيل ما هو مدلول لفظ الأسد؟ قصد تفهيم معناه وهو الحيوان المفترس. أما على مسلك الاعتبار إذا قيل ما هو مدلول لفظ الأسد؟ الحيوان المفترس، لم يؤخذ فيه قصد تفهيم. إذن بناء على مسلك التعهد تكون الملازمة اللغوية قائمة بين طرفين، الطرف الأول هو اللفظ، الطرف الثاني قصد تفهيم المعنى. وبعبارة أخرى، النتيجة الأولى التي نريد أن نصل إليها هي أن مدلول اللفظ بناء على مسلك التعهد، مدلول اللفظ ما هو؟ قصد تفهيم المعنى وليس المعنى. واضح؟ قصد تفهيم المعنى. أما على مسلك الاعتبار مدلول اللفظ والمعنى. النتيجة الثانية، أن كل متكلم هو واضع، كل متكلم هو واضع، لأن كل متكلم يتعهد أنه إذا ذكر هذا اللفظ فهو يريد تفهيم هذا المعنى، فيكون كل متكلم هو واضع. لماذا؟ لأن الوضع هو التعهد، والتعهد يقع باختيار كل إنسان، وكل إنسان اختار أنه إذا ذكر اللفظ فهو يريد تفهيم هذا المعنى. تفهمت جيدا؟ والذي تعهد به الواضع ما هو؟ هو استعماله أو استعمال غيره؟ هو استعماله لا استعمال الآخر. أتعهد إذا استعملت، إذا ذكرت أنا ذكر ولم أتعهد إذا ذكر غيري. نحن لا نتدخل في الشؤون الداخلية للآخرين. أنا إذا تعهدت أنا، ولهذا يكون كل متكلم فهو متعهد، والوضع هو
تعهد.
إذن كل متكلم هو واضع، بخلاف مسألة الاعتبار. ليس كل متكلم هو واضع، باعتبار أنه يأتي الإنسان يعتبر اللفظ على المعنى وذلك يستفيد من عملية الاعتبار. أما هنا أنا تعهد وأنت عليك أن تتعهد. أما في الاعتبار أنا اعتبرت العلاقة وأنت استفدت من هذه العلاقة. إذن يمكن على مسلك الاعتبار أن يكون المستعمل ليس بالضرورة هو الواضع الذي هو المعتبر. بناء على مسلك الاعتبار ليس بالضرورة أن يكون المستعمل المستفيد هو الواضع. أما على التعهد المستعمل هو نفسه الواضع، لأنه يتعهد باستعماله لا باستعمال آخرين. إذن كل مستعمل للعلاقة اللغوية يجب أن يكون هو الواضع. ما استطعت واضح الفرق؟ أما على الاعتبار أنا قمت بالعملية الاعتبارية وحققت العلاقة الاعتبارية وأنت استفد واستعمل هذه العلاقة الاعتبارية، فبناء على مسلك الاعتبار الواضع أنا والمستعمل شخص آخر. إذن الواضع ليس بالضرورة أن يكون نفسه هو أنا أضع العلاقة وقد لا أستعمل، ما أريد أستعملها، أضعها للآخرين. أما على مسلك التعهد المستعمل نفسه الواضع، لا يعقل أن يقال الواضع شخص والمستعمل شخص آخر. لا، الواضع باعتبار أنه تعهد إذن هو نفسه المستعمل، يقول لا أستعمل هذا اللفظ إلا إذا كنت قاصدا تفهيم هذا المعنى. إذن النتيجة الأولى مدلول اللفظ هو قاصد تفهيم المعنى. النتيجة الثانية أن كل متكلم هو واضع، يريد أن يقول المستعمل والواضع شيء واحد. النتيجة الثالثة أن أول دلالة تنشأ عن الواضع بناء على مسلك التعهد هي الدلالة التصديقية وليست الدلالة التصوري. لماذا؟ باعتبار أن الدلالة التصورية تنشأ حتى من استكاك حجرين، واستكاك الحجرين عندهما تعهد أمام العقلاء. لا يعقل أن يأتي حجران ويقولان نتعهد. خب جماد لا يمتلك لا شعور ولا قصد للتفهيم. إذن بما أن الدلالة التصورية تنشأ حتى من استكاك حجرين، إذن تنشأ من الوضع ولا تنشأ من الوضع؟ لا تنشأ من الوضع. لماذا؟ بعبارة موجزة، الوضع عملية قصدية، لأنها تعاهد والتعاهد أمر قصدي، والدلالة التصورية تتحقق حتى من دون قصد. إذن الدلالة التصورية لو فسر الوضع بأنه تعهد قصد، هل يمكن أن يقال منشأ الدلالة التصورية هو الوضع المساوق للتعهد؟ لا. إذن ما الذي ينشأ عن الدلالة عن الواضع؟ دلالة تصديقية، لأن الدلالة التصديقية هي المأخوذ فيها عملية القصد، أعني من كونه قصد إخطار أو قصد
تفهيم.
إذن ألخص لك النتيجة الثالثة، بما أن الوضع فسر بالتعهد والتعهد أخذ فيه القصد، إذن ينتج عن الوضع دلالة تصورية أو لا ينتج؟ لا ينتج. لماذا لا ينتج؟ لأن الدلالة التصورية ليس مأخوذ فيها القصد، ولهذا تحصل حتى من استكرار. إذن أول دلالة تنتج عن الوضع ما هو؟ ما هي؟ الدلالة التصديقية باعتبار أنها مأخوذ فيها القصد. واضح؟ إذن بناء على مسلك التعهد توجد دلالة تصورية أو لا توجد؟
لا توجد.
لا توجد إلا دلالة تصديقية فقط. فإذا قلت لماذا لا توجد دلالة تصورية؟ لأن الدلالة التصورية ليس مأخوذ فيها القصد. ومن الواضح أن الوضع إذا فسر بالتعهد، التعهد عملية مقصودة. إذن نحن لا توجد عندنا دلالة اللفظ على المعنى بنحو الدلالة التصورية. ماذا نسميها إذا لم تكن دلالة تصورية؟ تداعي معاني، من باب تداعي المعاني، وليست دلالة تنشأ عن الوضع. إذن بناء على ذلك الدلالات بناء على مسلك الوضع على كم قسم؟ فقط قسمين، دلالة تصديقية أولى أو دلالة تصديقية ثانية. أما لو أخذنا بمسلك الاعتبار، الدلالات ثلاث، تصورية تصديقية أولى تصديقية ثانية. لماذا؟ لأن غاية ما قالوا اعتبرت هذا اللفظ للدلالة على المعنى، وهذه الدلالة تتحقق حتى من استكار حجر. إذن النتيجة الثالثة خلاصتها أنه بناء على مسلك الوضع لا تنقسم الدلالة إلا إلى قسمين، تصديقية أولى وتصديقية ثانية فقط. واضح النتائج؟ النقطة الثالثة، الإشكالات ما هي؟ نقرأ الثالث. قال الثالث أن دلالة اللفظ تنشأ من الوضع، والوضع ليس أمرا اعتباريا، ليس اعتبارا، بل هو تعهد من الوضع بأن، لاحظ، لا يأتي بالله، لا يأتي، هذا سياق
سلبي،
لا يأتي باللفظ إلا عند قصد تفهيم المعنى. لاحظ، قصد تفهيم المعنى هذا الطرف الثاني، الطرف الأول اللفظ، عدم الاتيان باللفظ، لا هو اللفظ، وبذلك تنشأ ملازمة، منشأها ما هو؟ التعهد. وبذلك أي وبواسطة التعهد تنشأ ملازمة بين الاتيان بالله، شوف الاتيان بالله، شوف ما قال والمعنى. ولهذا حتى في الشروحات تقوم ملازمة بين اللفظ والخطأ، هذا التعبير سيد دقيق جدا، قال تقوم ملازمة بين طرفين الأول والثاني، قاصد التفهيم، ملازمة بين الاتيان باللفظ وقاصد تفهيم المعنى. ولازم ذلك، هذه النقطة الثانية، لازم ذلك أن النتائج المترتبة على مسلك التعهد، أولا أن يكون الوضع هو السبب في الدلالة وليس السبب في الدلالة التصورية المستبطنة ضمنا للدلالة. قلنا نحن الدلالة التصورية موجودة أي في الدلالة التصديقية، بينما على مسلك الاعتبار لا يكون الوضع سببا إلا للدلالة التصورية. وهذا فرق مهم بين المسلكين. وهناك فرق آخر وهو أنه بناء على التعهد، قد يأتي الآن في ذهنكم الشيخ قال في الشرح أنه بناء على مسلك الاعتبار توجد ثلاث دلالات، فكيف هنا السيد يقول لا توجد إلا دلالة تصورية؟ الكلام في المنشأ. الدلال بناء على مسلك الاعتبار يكون ما ينشأ عن الاعتبار هو دلالة تصورية، لكن لا ننكر وجود دلالة تصديقية أولى دلالة تصديقية، لكن ما هو منشأهما؟
دلالة تصور،
ليس الواقع، إنما حال المتك حاله إن قصد الإخطار تكون تصديقية أولى، قصد التفهيم الجدي تكون تصديقية ثانية. إذا تذكرتم في مبحث الدلالات بالأمس ماذا قلت لكم؟ قلت لكم سوف نفرق بين الدلالات على مستويين. المستوى الأول مورد حالها، موردها ما هو؟ المستوى الثاني من؟ شوف هذا موعده. الدلالة التصورية منشأها الواقع، إن فسرنا الواقع بالاعتبار بناء على مسلك الاعتبار، ما هو منشأ الدلالة الوضعية التصورية؟ الواقع. وأما الدلالتان التصديقيتان الأولى والثانية منشأهما حال المتكلم. أما لو أخذنا بالتعهد، لو أخذنا بالتعهد منشأ الدلالة التصديقية ما هو؟ هو الواقع، هو الواقع. أساسا لا توجد دلالة تصوري مستقلة. قال وهناك فرق آخر وهو أنه بناء على التعهد يجب افتراض كل متكلم متعهدا وواضح بصياغتي، كل مستعمل هو واضح. هذه أهم، أنا عندي صياغتي أهم، أن المستعمل نفسه هو المتكلم، يعني مستعمل الذي يتكلم يعني يستعمل العلاقة. إذن النتيجة ما هي؟ أن الواضع نفسه
مستعمل،
فلا يوجد فرق بين الاستعمال
والواضع.
لكي تتم الملازمة في كلامي، وأما بناء على مسلك الاعتبار فيفترض أن الوضع إذا صدر في البداية من المؤسس يعني من المعتبر أوجب دلالة تصورية عامة تتحقق حتى تنشأ حتى من استكار حجرين، لكل من علم به، علم به يعني علم
بالوضع
بدون حاجة إلى تكرار عملية الوضع من أي، لا نحتاج إلى تعهدات بعدد أفراد الإنسان أو بعدد أفراد المستعملين، لا نحتاج. أنا أقول اعتبرت علاقة قائمة بين لفظ الماء ومعنى، وأنتم مستفيدون من هذه العلاقة، لا نحتاج إلى أنت تعتبر وذاك يعتبر وذاك يعتبر، يكفي أن يكون المعتبر هو واحد. أما في التعهد يجب على كل مستعمل أن يتعهد، لأنني أنا تعهدت باستعمالي أنا ولا شغل لي باستعمالاتي. فلهذا بناء على مسلك التعهد نحتاج إلى تعدد الأوضاع، أما بناء على مسلك الاعتبار لا نحتاج إلا إلى عملية اعتبارية واحدة. ويرد على مسلك التعهد أولا وثانيا، قبل أولا وثانيا قد يقال أننا يكفي أن نناقش مسلك التعهد من خلال النتائج المترتبة. النتيجة الأولى فلنتركها، وهو لم يذكر هذا ذكرها السيد ضمنا. النتيجة الثانية ماذا كانت؟ كانت أنه لا توجد دلالة تصورية، ونقول هذا مخالف للوجدان. فإن الذهن إذا سمع لفظ ماء من اصطكاك حجرا ينتقل إلى المعنى ولا ينتقل إلى المعنى؟ ينتقل إلى المعنى. إذا إنكار الدلالة التصورية مخالف للوجدان، وهي دلالة، وإن عبر عنها أصحاب مسلك التعهد أن هذا من باب تداعي معاني، لكن قد يقال أن هذا أنها دلالة، فإنكارها يخالف الوجدان. لهذا أقول قد يناقش مسلك التعهد بهذا النقاش أنه مخالف للوجدان لأنه ينكر الدلالة التصورية، وليس بالضرورة إذا قلت قد يقال أنه الإشكال وارد 100%، قد يقال. ثانيا، هو التزم أن كل مستعمل هو وقد يقال هذا مخالف للوجدان، فإن المستعمل شيء والواقع شيء، حقيقة الاستعمال شيء وحقيقة الواقع شيء آخر، وليس الوضع هو نفسه الاستعمال. ندرك بوجداننا أن هناك مقام استعمال ومقام واقع، وأحدهما يغاير الآخر، فجعل الوضع هو الاستعمال هذا مخالف للوجدان. إذن يمكن أن تتجه المناقشات في البداية إلى تلك النتائج، لكن السيد لم يتطرق إلى هذه المناقشة، تطرق إلى مناقشة تتصل في أصل مبنى التعهد، يأتي الكلام إن شاء الله عليها في مقامنا القادم. تم الكلام، رفع المقام ببركة الصلاة على خير الأنام محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على